فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا الحلقة الماضية في الحديث عن جبر خواطر المرضى، وأسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر المسلمين في كل مكان، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نكمل النهاردة الجزء الثاني من جبر خواطر المريض. كلمنا المرة اللي فاتت عن البداية ان الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر اكتر من 100 فائدة من فوائد المرض، سنذكر منها بعض الفوائد علشان الانسان يتصبر ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. تلكم المرة اللي فاتت زوروا المرضى وزوروا المستشفيات. انا كنت اول امس في زيارة لاحد المرضى في احدى المستشفيات في محافظة الجيزة. لا تتصوروا لما تدخلوا وتشوفوا المرضى وتلاقي الأحوال كده، اللي متوصل له خراطيم واللي غايب عن الوعي واللي في غرفة الإنعاش واللي ربنا عارفين عافيك رب العالمين مركب له أسطرة واللي عنده نزيف واللي عنده حروق، تشعر فعلا بقيمة نعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان أحيانا بينسى النعم، أحيانا غفلة الحياة وقسوة الحياة سرعة رتم الحياة بيخلي الإنسان ما يقعدش مع نفسه قاعدة ولو 10 دقائق أو 5 دقائق كل يوم يتذكر نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى، وإن هو يتفكر إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كم ألف من مش عايز أقول يعني ألف مليون يقول لكن نقول كم ألف حتى، بس كم ألف مرة ربنا يعني كان حليم بينا ولم يعاجلنا بالعقوبة سبحانه وتعالى. ومع ذلك الإنسان في كل الأحوال لابد أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى، في السراء في الضراء، قلت لحضراتكم في كل الأحوال لازم يكون عباد لله سبحانه وتعالى. ونستمسك بدين الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان أكثر دعاء النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو صاحب أثبت قلبي وأطهر قلبي وأتقى قلب صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يدعو هذا الدعاء، بل كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر في اليوم كما في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، في رواية مسلم 100 مرة. في رواية مسلم توضح رواية البخاري النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. اسأل نفسك استغفرت النهاردة كم مرة، صليت على النبي كم مرة، سألت المولى عز وجل ان ربنا يفرج هم المسلمين في كل مكان كم مرة، دعيت للناس ولا دعيتش للناس، دعيت لنفسك فقط. يعني عايز اقول لك حاجة، ده انت لما تدعي للناس يعني انت هتاخد ثمرة لا تتصورها. انت لو دعيت للناس بدعوة هتتحقق للناس وليك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم انه ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك خير من دعائك أنت لنفسك، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب، أما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذكر أول ثمرة من ثمرات أو من فوائد الأمراض، ومش معنى كده أن احنا نتمنى المرض، لا تتمنوا لقاء العدو، أن احنا ما نتمناش أن احنا ما نقولش يا رب أمرضني، لا، إنما إذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. إن إحنا لما يجي البلاء نصبر ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، إن لم نستطع أن نصل إلى مرتبة رضا فلا أقل من الصبر، فالصبر واجب والرضا مستحب كما أسلفنا قبل ذلك. بأول حاجة تكفير الذنوب والسيئات. ممكن واحد يسألني يقول لي يا شيخ محمود أنا لا عندي لا ذنوب ولا سيئات، اقول له على كده حضرتك افضل من الصحابه، لان الصحابه كان عندهم ذنوب وسيئات، مفيش حد معصوم في الدنيا ديت الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابه رضي الله عنهم ورضاهم رغم ان هم اعلى الناس منزله في الكون كله بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا معصومين من الخطايا ولا من الذنوب، وانما كان عندهم سمات عجيبه وسمات جميله جدا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد تعظيم الذنب، رقم اثنين يعني هم كان عندهم حتة يعني عدم اليأس وعدم القنوط، رقم ثلاثة التوبة من قريب كانوا يتوبوا بسرعة، رقم أربعة عدم التبرير، ما كانوش يبرروا الذنب أبدا، كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما يقولش أصلا أذنبت عشان كذا، أصلا عملت كذا عشان كذا، ما يقولش الكلام ما يبررش أبدا. رقم خمسة اتباع السيئة بالحسنة، انه لما يعمل سيئه على طول يتبعها بحسن. دي كانت خمس سمات من اجمل سمات توبه الصحابي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد باسناد حسن: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ديت على علماء اللغه يقولوا انها من اقوى الفاظ العموم، يعني ما فيش انسان في الدنيا ملوش ذنب، بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اخر رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. قلنا قبل كده يا جماعة إن مش كل الناس عندها كوكتيل ذنوب، لا ده في ناس كتيرة جدا جدا فوق ما تتصور ما عندهاش غير ذنب واحد، هو ذنب واحد هو ده نقطة ضعف، واللي بيسموها نقطة الضعف، يقولك فلان ده نقطة ضعفه النظر للنساء، وفلان ده نقطة ضعفه الفلوس، وفلان ده نقطة ضعفه إنه يحب يغتاب، وفلان ده نقطة ضعفه إنه يحب يكذب. نقطة ضعف واحدة، ممكن ما يكونش عنده كوكتيل ذنوب، ما يكونش كذاب ونمام ومغتاب ومش عارف ايه والكلام ده كله وينظر للنساء، يعني مش كل الناس عندها كوكتيل، بل اغلب الناس عنده ذنب. النبي قال كده: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، كل ما يتوب يرجع له، كل ما يتوب يرجع له. ولذلك قال احد السلف لاحد مشايخي، قال له: يا شيخ اني اذنب، قال: تب، قال: ثم أعود فأذنب، قال: تب، قال: حتى متى؟ قال: حتى تيأس الشيطان منك، لأن الشيطان عايز يقول لك أنت خلاص بقى، يعني أنت المرة اللي فاتت تبت وبعدين رجعت أذنبت وبعدين تبت وبعدين رجعت أذنبت، أنت ما تنفعش تكون عبد لله سبحانه وتعالى فيأسك من رحمة ربنا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحسن أن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، هفضل أغويهم كده ويأسهم وقنطهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. يا سلام، شوف رحمة ربنا وشوف كمان رحمة ربنا التي لا تخطر على قلب بشر، رحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. شاهد في الموضوع ان ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن عنده ميزة جميلة: اذا ذكر ذكر، اول ما تذكره بالله يتذكر على طول، تقول له يعني لازم تتوب الى الله ولازم ترجع لربنا ولازم وابدا صفحة جديدة وجدد التوبة، وما تنامش الا على دعاء سيد الاستغفار، لان اللي يقوله بالليل وينام في الليلة دي ويموت يخش الجنة، ولو قاله الصبحية ومات بالنهار يخش الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري. طيب، لو تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات يوم القيامة، تخيل حضرتك لو جيت يوم القيامة لقيت كفة الحسنات وكفة السيئات الاثنين زي بعض بالملي، وكان في سيئة ستقع في الصحيفة، بالسيئة دي عياذا بالله ترجع كفة السيئات وتدخل الإنسان النار، بالله عليك تدفع كام علشان السيئة دي تتغفر وما تتساواش وما تتقلش كفة السيئات وتفضل الكفة متساوية ثم تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى؟ تدفع عمرك كله، تدفع كل ما تملك علشان يتغفر لك السيئة دي، ومع ذلك لازم ترجع بقى لقول المولى عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وانت ليك غيره سبحانه وتعالى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ده مش معنى الكلام ان النبي بيقول لك لازم تذنب عشان يعني انت لو مش هتذنب ربنا هيستبدل بيك بقى ويجيب واحد تاني عشان يذنب ويستغفر ربنا يغفر. ده مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه عايز يقول لك ان كنت انت يأسام من نفسك عشان اذنبت فاطمن، ما هو لابد ان انت تكون كعبد، لابد ان انت في يوم من الايام هتقع في ذنب عشان يتحقق اسم من اسماء المولى عز وجل الا وهو الغفور، يقول له يا شيخ محمود هو حتى لو لحم ما تبش إلى الله هو ما يتحققش اسم الغفور؟ لا طبعا يتحقق، وإلا فالسؤال الله غفور، هل بعد ما غفر لك ولا قبل أن يغفر لك؟ طبعا قبل أن يغفر لي، هو الغفور سبحانه وتعالى، ولو لم يغفر لي هو برضو الغفور. الله سبحانه وتعالى الرحيم، قبل أن يرحمنا ولا بعد أن يرحمنا؟ قبل أن يرحمنا، الله هو الرحيم، ولو لم يرحمنا فهو الرحيم. يا سلام، فالله عز وجل غفور رحيم، لكنه في نفس الوقت سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلابد أن الإنسان لابد أن هو لا يأمن أبدا، ولابد أن هو يكون دائما ما بين الخوف والرجاء، يبقى خايف من ذنوبه وبيرجو الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى في ذنوب لازم أتخلص منها، ولازم أتوب، ولازم أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، علشان الذنوب دي سبب مصائب كثيرة جدا. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس بتظن ان لما يحصلها ابتلاء معين ان ده بسبب ذنب معين او بسبب ذنوبه كلها. لا، ده مش بسبب ذنوبه كلها، ده ممكن يكون بسبب ذنب معين، لان ربنا لو هيعاملك بكل ذنوبك لن يبقى انسان على وجه الارض. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. يا سبحان الله، اعيد لك الايه ثانيه وعايزك تتامل فيها، خد بالك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا هيعاملنا بقى معاملة واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت عملت كذا، اديتك نعم كذا، وانت اذنبت كذا، وجحدت نعمتي في كذا، وحصل منك كذا، لا ده انت المفروض يعني ايه، مش هتبقى على وجه الارض، ولن يبقى مخلوق على وجه الارض. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يعفو، انه سبحانه وتعالى شوف قال لك ايه، قال لك: وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، ما قالش ويغفر كثيرا، انما قال لك ويعفو عن كثير. لان الفرق كبير جدا بين العفو وبين المغفره. قلنا العفو يا جماعه، قلنا المغفره هي الستر، ان ربنا لما يغفر لك يبقى ربنا ستر ذنوبك، انما لما ربنا يعفو عنك يبقى مسح ذنوبك، امر الملائكه ان هي تمسح الذنوب من اصل الصحيفه. تيجي يوم القيامه لا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاقب. أما لو ربنا غفر لك سبحانه وتعالى، تيجي يوم القيامة تحاسب وتعاتب ولا تعاقب. واضح يا جماعة؟ يبقى المغفرة ممكن يوم القيامة المولى عز وجل، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، أن تيجي يوم القيامة فالله عز وجل يضع عليك كنفه ويسترك سبحانه وتعالى، من كمال رحمة ربنا. ثم بعد ذلك يقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما أنت كده كده عملت ذنوب كتيرة جدا، فلازم أحاسبك. فيحاسبك ويعاتبك، لكن عند العقاب ما فيش عقاب، لان انت تبت الى الله سبحانه وتعالى، هيقول لك: اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. دي مغفره، بس الحساب في حد ذاته عذاب يا جماعه. اوعى تفتكر العذاب يوم القيامه دخول نار وخلاص. يعني الانسان لازم ياخد باله من حاجه، يمكن ذكرت لحضراتكم قبل كده ان في 7 انواع من العذاب المعنوي لاهل النار، وفي 8 انواع من النعيم المعنوي لاهل الجنه. يعني اهل الجنه مش نعيمهم فقط في الاكل والشرب والاشجار والانهار والحور والخيام من اللؤلؤ والبيوت والغرف وكان ده كله، ده متع حسيه. هناك متع معنويه لاهل الجنه اعظم مليار 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 مره من هذه النوع النعم. مع ان الجنه اللي انا بذكرها لحضرتك اكلهم وشربهم وحياتهم والحور العين وكان ده كله، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل شهوه وكل لذه تخطر على بالك فالجنه بخلاف ذلك. ده حاجات لا تخطر على قلب بشر. اقعد كده شغل عقلي وعقلك وعقول البشر اجمعين في لحظه واحده، ممكن تتصور اي متعه في الجنه؟ والله اتصور في الجنه مثلا يبقى لي اجنحه واطير في الجنه واعمل واسوي وانطلق واجري وانزل في ميه واطلع فجاه مش عارف فين. اقعد تخيل المتعه التي لا تخطر على قلب بشر. مع ذلك لن تستطيع ان تصل الى مثقال ذره من النعيم الذي أعده الله عز وجل لك في الجنة. وكل يوم نعمة زيادة، وكل يوم متعة زيادة، وكل ساعة، كل يوم إيه؟ كل ساعة، كل ساعة متعة تتجدد، ونعمة تانية جديدة، ومتعة تانية جديدة، وحاجة لا تخطر على قلب بشر، وتنتقل من متعة للي بعد. ما تلحقش لأنك في متعة وفجأة الملكة تناديك تعالى في متعة تانية هنا، تعالى وفي متعة تالتة هنا وفي رابعة، وتفضل من متعة إلى متعة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم ده نقص. أنا بنام عشان أستريح، جسمي تعب، عندي نقص في إن أنا أتحمل إن أنا أفضل صاحي 3-4-5 أيام، جسمي ما استحملش ولا عقلي ولا صحتي ولا عنيا، فلابد إن أنا أنام. يوم الأيام بقى في الجنة ما ينفعش حد ينام، لأنك لو نمت ساعة في الجنة فاتتك متعة لا تخطر على قلب بشر، فلابد إن أنت تفضل متمتع على طول وما تنامش أبدا في الجنة. قول لي طب افضل، انا افرض انا تعبت شويه وعايز انام، مش هتتعب اصلا، لان في الجنه لا تعب ولا نصب ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا شقاء ولا بلاء ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا قر ولا اي حاجه بالمره، مفيش غير متع هناك وبس. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه ويخرجنا من هم الدنيا رب العالمين، ويجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو هيعاقبنا بكل ذنب عملناه دي تبقى مصيبة. عشان كده قال لك شوف بقى، شوف الآية، شوف دقة الآية، ويعفو عن كثير. مش كان ممكن يقول لك ويغفر مثلا كثيرا، أو يقول لك مثلا ويغفر قليلا، لكن قال لك ويعفو. كان ممكن ويعفو خلاص، لكن قال لك إيه؟ ويعفو عن كثير. أذنبت كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل ممكن يعاقبك على ذنبين ثلاثة ويغفر لك 97، أو مش يغفر، استغفر الله، يعفو، يعفو عن 97. يعني انت عملت 100 ذنب، المولى عز وجل يقول الملائكة ما دمت انت انسان مؤمن، وما دمت انسان مخلص، وما دمت انسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، وما دمت لم تستحل الذنب، وما دمت يعني ايه عندك حياء من ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكرمك بان يعاقبك على ذنبين ثلاثة، ويؤمر الملائكة انها تعفو وتمسح، تمسح لك بقية الذنوب. شوف 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 رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. اختلج يعني تحرك، يعني ما تحرك عرق ولا عين، ما حصلش بس كده حتة وجع في العين أو طرفة عين أو فهم إزاي، ولا وجع في عرق ولا شوية صداع ولا بتاع وخبلك إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. يعني جالك شوية صداع، اعلم لا ده الذنب اللي انت عملته مثلا كان يستحق، مش صداع ده كان يستحق مثلا الواحد ممكن يخش يعمل عملية الزايدة مثلا، فربنا يعفو عنك ويخلي عملية الزايدة دي شوية صداع صغيرين، يروح بحبيتين كده ايه تاخدهم وتسمي الله، او شوية ماء وتسمي الله، او الفاتحة تقرأها على راسك كده كرقية، لانها رقية كما ثبت في الصحيحين. طيب، وتعجيل العقوبة كمان للمؤمن في الدنيا خير له. احيانا الانسان يقول ايه، طب ليه ربنا ابتلاني بمرض، طب ما يوم القيامه مو هيحاسبني كده كده، صح كده، ممكن يخطر ده على قلب بعض الناس، طب ما ربنا يحاسبني يوم القيامه، ولو انا اذنبت يعاقبني، ولو ما اذنبتش يدخلني الجنه، او مثلا لو اذنبت ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى طالما هيعفو عني في الدنيا ما هيعفو عني في الاخره، وما يبتلينيش بامراض ولا باي حاجه. اقول لك حاجه ظاهره خالص، شوف ربنا لو أراد بك خيرا عجل لك العقوبة في الدنيا. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الله، لو ربنا أراد، بعدين خد بالك بقى، ما قالش إذا أراد الله بعبده خيرا، إنما قال لك الخير بالتعريف بالألف واللام، عين الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر، عين الشر، شو بدي، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. العبد ده أذنب كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل يعفو عن شوية منه أو كتير منه أوي، يعني حاجة كده أكبر قدر من ذنوب ربنا يعفو عنها، ويعاقبك في الدنيا على شوية ذنوب. حلو كده، لو ربنا أراد بيك الخير يعمل بيك كده. طب لو ما أرادش بيك الخير عياذا بالله، مش عشان حاجة، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله إنه بيحاب عبد على حساب عبد، حاشا لله، إنما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد، وجد ده أخلص من ده، وجد ده بيحبه أكتر من ده، وجد دوت عنده خشية وعنده تقوى أكتر من ده، لقى دوت بيقع في المعصية غصب عنه مش قصده، والتاني كان بيستحل المعصية وكان بيتعمد انه يكرر المعصية وكان يستشر في الأماكن المعصية، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى لهذا الإنسان التقي ربنا يعجل له العقوبة في الدنيا ببعض الذنوب، مش بكل الذنوب، اللي احنا قلنا الآية: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. التاني بقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل العجلة أحدكم، يراكم له بقى الذنوب فوق الذنوب لحد ما يجي يوم القيامة يلاقي إيه قناطير مقنطرة من الذنوب والمعاصي اللي بارز بها ربنا سبحانه وتعالى، تعالى بقى اتحاسب على كل دوت، واخد بالك، وتعاقب على كل دوت. لكن طبعا احنا بنقول ان مرتكب الكبيرة او الانسان المذنب عموما هو في مشيئة الله يوم القيامة ان شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه، لكن الانسان لا يستشرف للهلاك. لأن ممكن أقول ليه، طب ما ممكن أنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة يعفو عني وما يعاقبنيش على الذنوب ديت. أقول لك ما أنت ممكن ما تكونش منهم برضو، ممكن يعني ما يكونش عندك المكانة العظيمة دي عند ربنا لدرجة أن ربنا يعفو عنك بسبب أن أنت مت حتى من غير توبة، أو أن أنت مت من غير توبة. إنما هي ناس مخصوصين الله عز وجل يعلمهم ويعرفهم سبحانه وتعالى، ناس هيعفو عنهم ربنا سبحانه وتعالى بلا توبة، ودول ناس يعني احنا ما نعرفش اذا كنا احنا منهم ولا. فعشان كده العلماء قالوا في الوقت دوت التوبة واجبة في التو واللحظة. ليه في التو واللحظة؟ يعني لابد من تعجيل التوبة، لان انا ممكن اعمل الذنب فاقول طيب انا اذنبت الساعة 9 بالليل، هتوب بكرة الساعة 9 بالليل، او هتوب بكرة بعد الظهر، ممكن اموت بالليل فاموت على معصية ويختم ليه على معصية، ويبقى سوء خاتمة ربنا يعافينا وعافيكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من مات على شيء بعث عليه، أو يبعث كل عبد على ما مات عليه. أنت هتموت إيه وأنت ساجد بين يدي؟ لا، تبعث يوم القيامة ساجدا. بتموت وأنت بتؤذن، تبعث يوم القيامة وأنت تؤذن. تموت وأنت في الحج، تبعث يوم القيامة ملبين. تموت وأنت بتشرب خمر، تبعث يوم القيامة شارب خمر. فشوف بقى أنهي ميت الواحد يتمناه. عشان كده الإنسان لو وقع في أي ذنب لازم يلحق ويتوب بسرعة. طيب، ما فيش حاجة ببلاش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما فيش لا تعب ولا مرض ولا شوية هم. عارف الهم اللي الناس عايشة فيه دلوقتي؟ كل ده بأجره، كل ده بأجره. يعني الناس قاعدة مهمومة ومغمومة وخايفة من بكرة والآن على الأحوال اللي الدنيا كلها عايشة فيها. الهم ده اللي في قلوبنا كلنا بلا استثناء، الهم ده احنا مأجورين عليه. الهم ده سبب مغفرة ذنوب. واحد قاعد فبتقول له مالك، بيقول لك مكتئب. ايه اللي مخليك مكتئب؟ يقول لك والله ما انا عارف. يا ريت تكون عارف، انا مكتئب لوحدي كده، متضايق، مخنوق، عندي خنقه. بيحصل لناس كتيره. ربنا يا رب يفرج هم الجميع يا رب العالمين. شويه الهم دول ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. شويه الغم، شويه التفكير، شويه الوساوس، الهموم النفسية، الأمراض النفسية، كل دي الإنسان مأجور عليها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، شوية الحزن كده اللي بيجوا في قلب الإنسان، حتى الشوكة. شوف قد ايه انت غالي عند ربنا. لو الشوكة جت في رجليك كده يعني في ثواني طلعتها، مأجور عليها، بيتغفر بها ذنوب بفضل الله، وتكسب بها سيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. زي ما قلت لحضرتك، ما فيش حاجة عندك، ما فيش حاجة فيك ببلاش، كل حاجة فيك غالية عند ربنا، حتى الدمعة اللي بتنزل من عينيك. ثبت في الحديث رواه البخاري ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر آخر واحد: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنسان ذكر ربنا خاليا، خاليا من محمدة الناس، أو من حب إيه إن هو يسمع الثناء من الناس عليه. لأن خاليا مش معناه إن أنا أقفل على نفسي أربع يعني أقعد كده بين أربع جدران، أقفل على نفسي الأوضة وأقعد أبكي. ده مش معناها خاليا، لأن ممكن أكون في الغرفة وأنا ببكي وبتمنى طوب الأرض يتفرج عليا وأنا ببكي. وممكن أكون في الحرم وواقف بصلي وسط 4-5 مليون وأنا لا أتمنى أن حد يشوف دمعتي، فكده أكون ذكرت الله خاليا. يعني خاليا من حب محمدة الناس ومن حب الثناء، يعني لا أريد بهذه الدمعة إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مطلع على قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الحديث رواه مسلم. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور. إن لو كان ربنا يحاسبنا على صورنا، الله لا يحاسب الإنسان فيما هو خارج عن إرادته. أنا مش بإيدي إن أنا أطلع مثلا شكلي مش عارف عامل إزاي، ووشي عامل إزاي، وعيني عاملة إزاي. دي مش بإيدي، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيختار خلقته، وإلا لو كل واحد يختار خلقته فكل واحد بقى يختار بقى إن يعني خضرة وشعر أصفر ومش عارف وشه عامل إزاي وعينيه عامل إزاي وشفافه، هيقعد بقى ينقي بقى براحته. خد بالك، فالله عز وجل من رحمته ما بيعاقبش الإنسان على الشيء اللي ملوش يد فيه. أنا ماليش ذنب في ان في ان انا خلقتي مثلا عامله ازاي، ماليش ذنب في ان انا طلعت لقيت نفسي مريض او لقيت نفسي ضعيف او لقيت نفسي قصير او طويل او تخين او رفيع، دي مش بايدي، انما بايدي ان انا احسن اخلاقي، ربنا يحاسبني على الاخلاق ديت، انما بايدي ان انا اكون بعبد ربنا او اكون بعصي ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإما كفورا. والمولى عز وجل يعني بيوضح سبحانه وتعالى إن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغنى عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. فربنا سبحانه وتعالى جعل العبد مشيئة، لكن المشيئة دي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، عشان ما تقوليش أنا مصير ولا مخير، أنت مصير مخير، خد بالك، مصير في امور ومخير في امور. انت مصير في اختيار خلقتك، مصير في اختيار الاب والام، ما حدش بيختار امه وابوه، مصير في 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 اذا كنت تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، مصير في ان انت اتولدت في يوم كذا، ما اختارش انت تولد في يوم كذا، واخد بالك، لكنك مخير في امور الطاعه والايمان. الله عز وجل سايب لك المجال اهو، اعبد ربنا سبحانه وتعالى كما تشاء. هل في واحد جه في يوم من الايام قال انا عايز اخش المسجد وحاشا لله ربنا قال له لا ما تخش المسجد؟ ابدا، انما مفتوح لك باب الطاعه. لو انسان عايز يطيع ربنا بيطيع ربنا، مين اللي بيحوشه؟ ولو انسان عايز يعصي ربنا بيعصي ربنا، عشان كده مفتوح لك المجال. يبقى اذا ايه؟ فاما من اعطى واتقى، خدت بالاسباب وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والثاني بقى اما من بخل استغنى خلاص وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده الانسان محتاج ان هو ياخد بالاسباب ويتوكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى. كمل مع بعض جبر خواطر المرضى، لكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بتكلم عن جبر خواطر المريض لا أقصد المريض فحسب، وإنما أقصد كل أصحاب البلاء، لأن البلاء لا يكون بالمرض فقط، وإنما يكون بأشياء كثيرة جدا. فأي إنسان مبتلى عايز يتابع الحلقات دي ويشوف الحكمة من البلاء ده كله، ويشوف ثمرات والنعم اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا من كل بلاء، وأن يملأ بيوتكم بالخير والأمن والأمان والسعادة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن الإنسان ممكن يكون عنده كمية ذنوب كثيرة جدا، الذنوب دي لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يطهره من الذنوب دي. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال ده استمرار، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله، يعني بيقول لك يفضل البلاء وراه، يعني يتحط في مشكلة معينة قبل ما يطلع من المشكلة دي يلاقي في مشكلة تانية جات فوق المشكلة الأولانية، يحاول يطلع من الاثنين يلاقي واحدة تالتة جات لهم، فيقول سبحان الله أنا مش عارف، يعني مش عارف ألف حول نفسي، يعني مش عارف، يعني خلاص تعبت، واخد بالك، وحصل له مشاكل كده ودماغه لفت من كتر المشاكل. الله عز وجل لطيف بعباده، الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم، افتكر الآية دي دايما، الله يبارك في عمرك، مع أي بلاء مع أي مشكلة افتكر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد إيه من عذابكم ولا إن هو يبتليكم؟ ما ربنا قادر سبحانه وتعالى يخلينا كلنا كده يعني على الجنة ومن غير لا حساب ولا عذاب ولا أي حاجة، ولن ينقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لكن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، أنت في اختبار، في اختبار، حضرتك خلصت الاختبار لازم تروح تستنى في استراحة لحد ما أخوك يخلص اختباره. في الدنيا الناس بتختبر وتبتلى، خد بالك، واحد خلص اختباره وبعدين في يوم لازم، ده يوم الفصل، لازم نقف بين ايدين ربنا عشان يفصل بين العباد سبحانه وتعالى، فريق في الجنه وفريق في الايه، في السعير. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. طيب اللي خلص الامتحان ده يقعد فين؟ في قبر، في برزخ، في فتره تخش القبر عشان تقعد فيها. القبر ده اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. اسال الله عز وجل ان ينور قبوركم وان يمتعكم في قبوركم بعد طول عمر مع حسن عمل، وان يجعل قبوركم جميعا روضه من رياض الجنه. يبقى قاعد في الاستراحه الجميله ديت لحد ما كله يخلص امتحانه على وجه الارض، تقوم الساعة يبعث بقى الناس من قبورهم إلى يوم القيامة علشان الجزاء والحساب والجنة أو النار. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين. شاهد في الموضوع، فإذا ففي بلاء مستمر علشان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد كل الذنوب، وما فيمشي العبد على الأرض وما عليه من خطيئة. عشان كده بقول لحضرتك لو ربنا ابتلاك بأي ابتلاء أسأل الله عز وجل أن يعافيك. لو ابتلاك بأي ابتلاء ده مش عشان أنت هين عند ربنا، وإلا لو كانت المسألة الابتلاء دي مسألة هوان للعبد، هوان العبد على الله سبحانه وتعالى، فده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح أشد الناس بلاء، ما قالش كمان إيه، ما قالش أشد المسلمين، خد بال حضرتك من حاجة، شوف اللفظ الحديث، ما قالش أشد المسلمين بلاء الأنبياء، إن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، تختلف بس الشرائع والمناهج في من دين إلى دين، لكن هم في النهاية جاءوا جميعا بالإسلام. فالمولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بيقول أشد الناس، يعني النبي من الأنبياء كان بيبتلى أشد من المسلم ومن الكافر، شوف ده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. يبقى إذن كل، ولذلك بعض الناس اللي هم لسه يدوب يلتزم جديد كجوان التزام، فهو قبل ما يلتزم كانت الدنيا بامبي وجميلة ومبسوط وعايش حياته ومقضيها وشارد دماغه ومرايح العظمتين ومراوق الأناني، فأول ما التزم وابتدى يصلي لقى المصيبة عمالة بتهف عليه ما شاء الله من كل ناحية كده، إيه زي المروحة كده، واخد بالك؟ فقال إيه ده؟ ده أنا كنت يعني في ضياع، وكنت يعني أيام ما كنتش لا بصلي ولا بركعها كانت الدنيا جميلة وحلوة. إيه اللي حصل؟ إلا حصل إن الإنسان لما يقبل على الله سبحانه وتعالى الله يختبره، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء والسميع البصير. واحد قاعد عطلان ما بيشتغلش ولا شغل ولا مشغل، قاعد ليل ونهار مقضيها كده على القهاوي بيشرب وينبسط ويهزر ويضحك ويقابله مش عارف عشرتين طاولة وشوية ضمنة ويروح بيته وينام، لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر ولا عبادة ولا أي حاجة خالص. مرة جه في مرة مرات قالوا في شغل، أنا في شركة، فراح الشركة خلاص هيخش الشركة كده يقولوا تعالى أهلا وسهلا رابح البيع، ويخش دخلوه على المكتب بتاعه، لا في اختبار، خد بالك في انترفيو، خش كده تعمل مقابلة وبعدين طب إمكانياتك إيه، طب معاك لغة ولا معاكش لغة، طب معاك إمكانيات على الكمبيوتر، طب بتعرف تعمل شغل على النت، طيب شوية اختبارات كبيرة جدا، وفي الآخر ينجح يرسب. طيب نجح ودخل، خد بالك برضو مع نجاحه ودخوله للشغل دوت في برضو امتحانات تانية، يكلفوه بمهمة معينة هينجح ولا مش هينجح، يكلفوه بشغلانة معينة يا ترى هيبيض وش الشركة ولا مش هيبيضها، وفي الآخر يعني ايه ثباته في هذه الشركة أو خروجه منها بناء على العمل اللي بيقدمه بقى في هذه الشركة، ولله المثل الأعلى. فحضرتك عايز تخش الجنة ببلاش؟ يعني سبحان الله قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قل لي ما هو وربنا قال هو ونبلوكم بالشر، هو ربنا ابتلانا بالشر؟ لا، هو شر في وجهة نظرك أنت، لكن عند الله سبحانه وتعالى والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو شر من وجهة نظري أنا. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى مثلا واحد خد ابنه، ده بالنسبة للعبد ده عين الشر، ياخد ابني وحبيبي نور عيني وكرة عيني اللي كان مسليني اللي كنت بهزر معاه وبخرج معاه وبلعبه ومالي علي حياتي، شر بالنسبة له، لكنه عين الخير إن صبر. إن الولد ده لما يموت هذا الولد يوم القيامة هيستنى الأب دوت اللي احتسبه عند أبواب الجنة الثمانية، ومش كده وبس، وياخد بإيده ويدخله الجنة، ومش كده وبس، ويتبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. يبقى والشر ليس إليك، يبقى الله عز وجل أخذ ابن هذا العبد علشان يدخله الجنة، يبقى ده شر. طيب ابتلى العبد دوت في صحته علشان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الحياة الدنيا. خدت بالك؟ يبقى لما تشوف بقى واحد يعني ماشي وبيسك على رجليه ومش قادر يمشي وبينهج وشويتين يقع على الارض وشويتين تقول سبحانك يا ربي، يعني الراجل ده يعني كان ذنبه ايه عين المسكين عشان يبتلى البلاء ده؟ هو بقى بصبره على البلاء ده يجي يوم القيامه بقى في صحه زي الفل ما شاء الله بقوه 100 رجل من اهل الدنيا، كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في كبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى بقوة 100 رجل والطول الله أكبر 60 ذراعا في السماء على صورة أبينا آدم عليه السلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. شيء عجيب جدا. وبعدين تيجي يوم القيامة بقى تلاقي أهل البلاء دول بيصب عليهم الثواب صبا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحين يعطى أهل البلاء الثواب أهل العافية بقى اللي هو في الدنيا يقول لك الحمد لله صحة بومب وواش الله عمر ما حصل لأي بلاء ولا حتى خلعت درس ولا جالس ضاع ولا بتاع والصحة زي الفل وعلى طول بعمل يعني فحوصات طبية وبطمن على صحته وشافين. ويجي يوم القيامة يقول يا خبر أبيض بقى معقولة كل الثواب توت للرجل اللي كان صعبان عليا في الدنيا؟ بقول الرجل ده صابر ازاي وماشي ازاي وليه ربنا يبتلي البلاء ده؟ طب يا ريتني بقى مش كنت زيه، يا ريتني كده كانت المقاريد قعدت تقطع في جلدي ولحمي في الدنيا من يوم ما اتولدت لحد ما موت عشان اخد الثواب ده. شوف بقى الله لطيف بعباده، شوف رحمة ربنا. يبقى نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بيقول لك اطمن انت كده كده رجع له وكده كده البلاء ده يتسيبه يسيبك. واحد عنده بلاء مرض شديد جدا، هذا المرض واخد بالك اما ان هو يسيبك بان ربنا يشفيك واما ان انت تسيبه بان انت تموت. ربنا يرزقكم يا رب طول العمر مع حسن العمل واخد بالك. فكده كده هو ماشي وما فيش حاجه بتثبت وما فيش حاجه بص ما فيش حاجه بتثبت على حال. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغني فقيرا ويفكر غنيا ويمرض صحيحا ويصح ويشفي مريضا ويعز ذليلا ويذل عزيزا. كل يوم هو في شأن، حدش عارف. بيبقى الإنسان نايم بالليل في حال ويصبح تاني يوم يلاقي نفسه في حال تاني. أذكر رجل ربنا يصبره يا رب العالمين، كان رجل غني، رجل من أهل الثراء من شركات، وبعدين عايش في قصر كبير جدا ومتجوز زوجة صالحة وطيبة وعنده 11 ولد وبنت. أصغرهم بنت عندها 3 سنين تقريبا وأكبرهم ولد عنده 23 سنة. هذا الرجل كان فيه فرح لواحد قريبه خد بالك، وهو مش فاضي في اليوم ده لأنه صاحب شركات وشغل وبزنس وكان ده كله. فقال لابنه الكبير، ابنه الكبير 23 سنة راجل، خد العربية الجيب الكبيرة بتاعتنا وركب اخواتك وخد والدتك وادي الهدية دي توصلها لفلان اللي هو قريبه ده، قوله معلش الولد مشغول وكده والف مبروك. الشاب خد العربية وخد امه وخد اخواته كلهم ال 11 راكبين في العربية، والاب مستني في البيت بيخلص شوية شغل يعني. يروح الشاب ده في السكة، ربنا يقدر ما تفهمش ايه اتكعبل في ايه ما شافش ايه ما تعرفش ايه اللي حصل، العربية اتقلبت. بعد ما اتقلبت ولعت بيهم كلهم ماتوا. رجل فقد ولاده 11، مش مثلا يعني مات 5 وفاضل 6، مات 10 وفاضل 1، يعني فاهم شوف البلاء عامل ازاي. سبحان الله لما يجي البلاء بالمنظر ده 11 ولد وبنت كلهم ماتوا وزوجته ماتت وبقي في الدنيا وحيدا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى كده ألقى في قلبه السكينة والرضا وبرد الرضا وبرد اليقين وصابر وراضي وفيش أي مشكلة خالص، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. كده كده أنا محتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قد بقى على قد المصيبة على قد ما يكون الأجر. هو في حاجة ببلاش؟ وربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين واحد مات له ابن واحد من وسط 10 أولاد وبين واحد تاني فقد 11 ولد؟ مش ممكن يساوي بين هذا وذاك. كل ولد ليه أجره، اللي احتسب واحد غير اللي احتسب 11، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هيأجره ال 11 دول يستنوا يوم القيامة بخير لا يخطر على قلب بشر إذا كان صابرا محتسبا على قضاء صابرا على قضاء الله محتسبا. هذا كله عند الله سبحانه وتعالى، فما فيش حاجة ببلاش، والله سبحانه وتعالى يكرم العبد، فما فيش شر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندك ابنك مثلا لا قدر الله سقط مثلا في الكلية دي، فأنت شايف إن سقوط ابنك ده عين الشر واخد بالك، في حين انك تفاجأ بعدها في السنه اللي بعدها ابنك يقول لك والله يا والدي انا فكرت لقيت الكليه دي ما تناسبنيش مستقبليا، يعني انا هنقل الكليه الفلانيه دي، انا شايف مستقبلي في دي، فينقل هذا الشاب للكليه الثانيه، وبدل ما كان هيضيع 4-5 سنين في الكليه ديت، لا هو سقط سنه وعوض نفسه بالكليه الثانيه دي وطلع ونجح وبقى حاجه جميله جدا. والشر ليس اليك. ياما احنا واحنا صغيرين لسه وراور كده في سن ال 18 ولا ال 20، يعني اتمنينا امنيات الحمد لله ان ربنا ما حققهاش. او والله العظيم كل واحد فينا كان ليه امنيات كده، وفي ناس كتير كان ليها امنيات. واحد مثلا بيتمنى انه يطلع مثلا مش عارف ايه كده، واخد بالك، حاجه معينه يعني، والحاجه المعينه دي لانه مثلا ممكن ما يكونش ملتزم ساعتها، فمش واخد باله ان فيها هلاكه. احيانا العبد يا جماعه يتمنى هلاك نفسه. فواحد يقول لك كنت بتمنى اطلع مش عارف ايه، وبعدين ربنا ما حققلوش الامنيه ديت، وتعقدت الدنيا قدامه والطرق مسدوده، ويروح هنا يلاقي الدنيا وبقى زعلان وحزين ومعترض وصعبان على نفسه، وربنا اكرمه بعد كده والتزم وسلك طريق الطاعه لله سبحانه وتعالى. وبعد ما كبر كده وفهم الموضوع وشاف الصوره صح، قال الحمد لله، ده انا لو كنت طلعت كده ده يمكن كنت دخلت النار. خد بالك، اشتغل شغلانه لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مش عارف اقضي في ناس كده يقول لك امنيه عمري اشتغل فندق كده في اوروبا وكون مستقبلي واقدم خمر ولحم خنزير واعمل مش مشكله اي حاجه، بس المهم اعمل قرشين. ربنا ما يصلوش الامر ده، واشتغل شغلانه في بلده، شغلانه بسيطه ورزقها بسيط، لكن ربنا اكرمه بعد شويتين ربنا وسع عليه وهو. وبعد ما شاف الصوره وعرف الحكم الشرعي ان 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 من يفعل هذا ملعون، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها ومعتصرها، فكل دول ملعونين. فمن رحمه ربنا بهذا الشاب اللي كان بيتمنى انه في يوم من يشتغل في فندق في اوروبا عشان يقدم خمر وخنزير وكلام ده كله ويكون قرشين حلوين، من رحمه ربنا ان ربنا ما مكنوش من حاجه زي كده، ولطف بيه وخلاه يشتغل في حاجه تانية، وبعد كده خلاه يشوف الصوره الحقيقيه ان فعلا انا لو كنت ربنا حقق لي الامنيه دي انا كان زمان ضعت. خدت بال حضرتك؟ فعشان كده ربنا قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو ده عين الخير، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انتوا ما تعرفوش الخير فين. احيانا يكون الخير في ان الانسان يمرض، فالمرض ده يكون سبب عودته الى الله سبحانه وتعالى. يا ما شفت ناس كانوا في قمه يعني البغي والطغيان والظلم، وربنا ابتلاه بفيروس بمرض، رقد على السرير، بدا قلبه يرق، بدا يشعر بالام المرضى، بدا يشعر بان الظلم حرام، بدا يشعر بحاجات كثيره جدا، عاد إلى الله وتاب إلى الله. ولما قام من مرضه دوت تحلل من المظالم وبدأ صفحة جديدة مع ربنا، فكان مرضه ده سبب حياة قلبه وسبب نجاته دنيا وآخرة. يا مناس واحد ابنه يموت، ابنه الوحيد يموت في حادثة عربية، والراجل ده كان بيشرب خمر وكان حياته كلها بلاء، لكن كان عنده ابنه الصغير ده، ابنه مات صدم صدمة كبيرة جدا جدا، فكانت الصدمة دي سبب عودته إلى الله. بقى لقى نفسه كده فجأة قاعد في بيوت ربنا وقاعد في المساجد واستغفار ودعاء وصلاة وعبادة وصيام ورجوع لربنا سبحانه وتعالى وخلاص، والماضي ده اتمسح بأستيكة. فيحتسب ابنه، فابنه طبعا ده طفل صغير داخل الجنة، فيحتسب ابنه فيخش وراء ابنه الجنة وربنا يكرمه ويتوب في الدنيا عشان يعبد ربنا ويبقى مع ابنه في الجنة. خدت بالك؟ فأحيانا يعني أمور معينة قد نراها عين الشر، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى هي عين الخير. عشان كده اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. مهما كان البلاء كبير أو صغير، مهما كان درجة البلاء، أحيانا تنظر للإنسان فتقول سبحان الله، يعني الرجل ده صبر على بلاءه إزاي. والله في ناس يا جماعة أقسم بالله العظيم أحيانا بقف كده يعني، وأنا رجل دارس علم شرعي وعارف وفاهم يعني الأمور دي ماشية إزاي، ورغم ذلك والله أحيانا بعض الناس بيصاب بابتلاء ببقى واقف قدامه كده بتعلم من صبره، بتعلم من الرضا اللي مالي قلبه ده. ان في ناس تعلمك في امور يا جماعه ما تتقريش في الكتب، في امور تتقري من صفحه الحياه، من تجارب الاخرين، من المشاهد اليوميه اللي انتوا بتشوفوها. عشان كده اوعى في يوم الايام تسيء الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هي الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حد فيكم ممكن يتصور أن أمنا عائشة تتهم في عرضها؟ حد ممكن يصدق كلمة زي كده؟ زوجة النبي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمرو بن العاص كما عند مسلم قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. تخيل أحب مخلوق في الدنيا إلى قلب النبي أمنا عائشة، ومع ذلك تبتلى وتتهم في عرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهم في أقرب امرأة وأقرب زوجة حبيبة إلى قلبه النبي صلى الله عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف تخيل تخرج أمنا عائشة من هذا البلاء، من هذا البلاء حاجة عجيبة جدا، تنزل براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فيكون البلاء يجي وينزل البراءة، تنزل البراءة من عند المولى عز وجل بقرآن، كل ما نقرأه نتذكر الابتلاء اللي كان فيه أمنا عائشة، وإن ربنا أنزل براءتها في القرآن. الإمام أحمد بن حنبل يتعرض لمشكلة فتنة خلق القرآن ويثبت ويعذب ويضرب بالكرابيك يعني سبحان الله، ويصبر وهو صائم رضي الله عنه وارضاه، ويخرج من هذه المحنة كالذهب الخالص فيصبح إمام أهل السنة والجماعة. شوف ربنا بيقول سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، جميلة دي، وتنزع الملك ممن تشاء، وحشة في نظرنا نحن، واخد بالك، وتعز من تشاء، جميلة جدا زي الفل، وتذل من تشاء، لا وحشة دي. شوف قال في الآخر ختم الآية بإيه، قال لك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى أول فايدة من أي بلاء بيتعرض للإنسان تكفير الذنوب والسيئات. هنكمل فوائد جميلة جدا في غاية روعة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 10:15 إن شاء الله على هذه القناة المباركة. نختم بدعاء في دقيقتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا.